بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نتأملها ونقف معها. هذا اليوم عندي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. هذا الحديث يأتي ضمن الأحاديث التي تبين حق المسلم على أخيه المسلم، ولذلك ربنا جل وعلا جعل المسلمين إخوة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، إلى آخر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلمين إخوة تجمعهم رابطة العقيدة ورابطة الدين. فالله جل وعلا قال لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا الحديث يأتي ضمن بيان حق المسلم على أخيه المسلم، وهي حقوق أوجبها الشارع الحكيم أو أمر بها، أمر إيجاب أو أمر إرشاد، منها عيادة المريض. فالمسلم يعود أخاه المسلم إذا مرض، ولا شك بأنه ليس كل مسلم يمرض يعاد، وإنما تعود المسلم الذي هو قريب لك أو جار أو صديق مثلا ممن بينك وبينه علاقة. وإذا زرت مريضا في مستشفى فلا بأس بأن تمر على بقية الأجنحة لتزور بقية مرضى المسلمين. وعيادة المريض لا شك بأنها من الأعمال الجليلة، لأن المريض يحتاج إلى من يؤنسه ويحتاج إلى من يقول له العبارات التي تبعث الطمأنينة في قلبه والراحة في صدره، ويحتاج إلى من يذكره ويعلمه ويرشده. ولذلك الملائكة تحضر المريض إذا مرض، تحضر المريض إذا مرض. والمسلم لا يزال في خرفة من الجنة ما دام في الزيارة، ما دام في الزيارة. ولا شك بأن الزيارة لها آداب، الزيارة لها آداب. من آداب الزيارة زيارة المريض أن لا يطيل الجلوس عنده، هذا أدب من الآداب، بمعنى أنه يزوره ويجلس معه قليلا ثم ينصرف. الأمر الثاني أن يختار الأوقات المناسبة للزيارة، فليس كل وقت يزار فيه المريض يكون صحيحا، فالمريض يحتاج إلى يعني وقت للراحة، يحتاج إلى فترة لأخذ الأدوية مثلا أو شيء من هذا القبيل، فلا بد من استئذانه في الزيارة. الأمر الآخر، يعني يقولون من آداب زيارة المريض أن لا تسأله عن مرضه حتى يخبرك هو، بمعنى أنه لا تقول له وش اللي فيك وش اللي حصل مثلا حتى يخبرك هو، لأن أحيانا بعض الناس قد يمرض مرض يعني فيه خصوصية، فسؤالك له إحراج له، ولذلك تذهب فتزوره من دون سؤال، فإذا أخبرك يعني هذا قد أذن بهذا الأمر. مسألة إخبار المريض بمرضه ينبغي أن يكون على سبيل الإخبار لا على سبيل الشكوى، فيقول لك هذا إخبار لا شكوى، لأن الذي يشتكى إليه هو الله عز وجل، قال إبراهيم كما قال جل وعلا في القرآن وإذا مرضت فهو يشفي. الأمر الآخر، يعني الدعاء للمريض مهم، ولذلك إذا دخلت على المريض تقول له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات كما جاء في السنن، وأيضا تضع يدك مثلا على محل الألم مثلا في رأسه وتدعو له، تدعو له، ومن الدعاء مثلا له أيضا وإدخال السرور عليه تقول لا بأس طهور إن شاء الله كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، ينبغي أن يكون حديثك مع المريض حديث فيه طمأنة له وبشارة له، لا حديث يذكر فيه من مات في هذا المرض أو من تضاعف عليه هذا المرض، لأن هذا يقلق المريض. فللأسف الشديد يوجد بعض من يزور المرضى ينسى نفسه، فربما تحدث قال والله فلان مرض ثم مات، أو فلان أصيب بهذا المرض ثم تضاعف عليه وأصبح كذا وكذا، هذا لا يليق، لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. لذلك إذا زرت المريض حاول أن تغرقه بالطمأنينة، بحيث تأتي بعبارات البشارة له وبيان بأن يعني صحته جيدة أو شيء من هذا القبيل. أمر آخر، تذكير المريض بفضل الله عز وجل عليه، فإن الأمراض هذه مكفرات، قد صحت بهذا الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، والمقصود بأن الأمراض هذه مكفرات للذنوب والآثام، حتى إن الحمى ما تترك مفصلا ولا عظما ولا شيئا من جسم الإنسان إلا ودخلته فتنقيه. لذلك يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يتمنون الحمى، قالوا لأنها تكفر. وهذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم، الأصل أن الإنسان لا يتمنى المرض، لكن إذا وقع فيه صبر. أيضا إذا كان المريض مرضه شديد فلا بأس بأن تعلمه الأحكام الشرعية، ومثلا كتابة الوصية إذا كان مرضه شديدا، تذكره مثلا بمسألة بعض الحقوق التي للآخرين مثلا، يعني ينتبه لهذا، وهذا يكون بلطف وبلين وبرفق وبذكاء وبحكمة، يعني حتى قال الفقهاء إذا يعني عدت المحتضر فلا تقول له قل لا إله إلا الله، وإنما أنت أذكر الله حتى يتابعك مثلا، أو يعني تذكره فيتذكر ثم ينطق بالشهادة. عموما هذه بعض الأحكام المتعلقة بعيادة المريض. الحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال وفي الآل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
الله يحييك، كيف حالكم شيخنا، عساكم بخير.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يسلمك. أنا ما عندي سؤال، عندي ملاحظة ونصيحة. أسأل الله إن شاء الله أن قدرنا إن شاء الله ونبذل جهد لجل الإسلام والإيمان وإقوى الإيمان عند الإنسان إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي السناب والفيسبوك وتويتر والواتساب، أتمنى من المشايخ لو العلماء يعني في الدولة يكون لهم حساب والناس تواصل معهم وتأخذ من العلم، لأن لاحظت الكثير يستخدم التليفون بشدة ينشغل كثيرا، يعني وقت فراغه كله مع التليفون.
نعم نعم
إيه نعم. وأنا من بدوري إن شاء الله بجتهد وأنتوا بعد بادروا جزاكم الله خير
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه نعم هذه ورأيكم إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، الله يحفظك، حياك الله. مكالمة أخرى، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. السيق بنو العافية الله فيك.
حياكم الله، مرحبا.
قبل فترة دكتور كنت سألنك بخصوص ركوب المرأة للخيول وانت قلت الإباحة بحكم الحشمة والأشياء هاي، بس في مثل شيء دارج أو يعني مواقع الإنترنت الحديث إذا ممكن تأكد لنا صحته، مثل يخص السروج أو الفروج أو شيء كذا. هذا السؤال الأولي.
كيف حديث؟
في مثل حديث منتشر شيخ إسحاق يعني أن لعن الله اللي ركبات على السروج أو شيء من هالكلام. إذا الشيخ عنده خبر. هذا السؤال الأول لو سمحتوا. النقطة الثانية بخصوصا يعني خاصة مثلا على اسم شيخ عزيز، نحن إحنا في الإمارات يوم نقول مثلا نقول عبد العزيز، هل الكثرة هاي فيها مثلا شيء؟ هاي النقطة الثانية.
أي كثرة؟
عبد ها؟
لا أنا نحن نقول عبد العزيز ما نقول عبد العزيز.
نعم.
والنقطة الثالثة صلاة العصر صليتها في مكان فرشت الجرائد وكانت عندي السيادة الصغيرة اللي هي بس مكان السجود. فالجريدة أنا بس يعني عليها كلام وعليها صور والأشياء هاي، هل إذا بس ممكن توضحون إذا فيه؟
إن شاء الله. جزاك
الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع رد فضل الشيخ. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
حياك جزاك الله.
الله يبارك فيك.
عندي أربعة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، حكم قراءة سورة الجمعة كل ليلة من ليالي الجمعة أو فجر يوم الجمعة للتذكير بالجمعة.
نعم.
والسؤال الثاني، حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.
نعم.
والسؤال الثالث، حكم جمع العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر.
نعم.
والسؤال الأخير، ما معنى صلاة الله على نبيه؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. جي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر، يريد فضل الشيخ أو هو يعني الطلب أو شيء من هذا القبيل، يقول أن يكون للعلماء و يعني في وسائل التواصل الاجتماعي يقول لهم حسابات ومنصات وإسهامات في يعني هذه المواقع وهذه الشبكة الإلكترونية.
الحمد لله، أولا أشكر الأخ الفاضل على هذا المقترح الطيب، ولا شك بأن المسلم ينبغي له أن يشارك في الخير وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. وأما ما ذكره فلله الحمد والمنة، موجود هذا يعني بالنسبة لجهود العلماء والمشايخ وطلبة العلم موجود. يعني هنا في الدولة ولله الحمد هناك منصات إعلامية، هناك مواقع وحسابات كثيرة جدا يقدمون من خلالها خدمة لتعليم الناس أمور دينهم و يعلمونهم حقيقة أحكام الشرع، فموجود. لكن مثل ما ذكر، الحاجة تبقى قائمة، والوصول إلى يعني الشيء المرضي هذا وإن كان يعني مطمع، لكن يعني ما يمكن الإنسان يصل إلى كل ما يريد. ولكن عموما هو اقتراح طيب، وهو نوى إن شاء الله أن يسهم في مثل هذا، لكن طبعا يراجع الجهات مثلا الشرعية إذا أراد أن ينشئ حساب أو شيء، ويطلب منهم مثلا الإذن، ويطلب منهم أيضا المواد التي ممكن أن يضعها في مثل هذا الحساب، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر والمثوب.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو محمد يسأل عن ركوب المرأة للخيل، يقول هل ورد حديث أن لعن فيه لعن راكبات السروج؟
الحمد لله. أعتقد أبو محمد سألنا قبل هذا فيما مضى عن حكم ركوب المرأة للخيل. الأصل فيه الجواز والحل والإباح. يعني بالنسبة المرأة كالرجل في مسألة ركوب الخيل، ولا أحفظ حقيقة دليل على منع المرأة من ركوب الخيل، لكن ذكرنا فيما أذكر يعني بعض الضوابط الشرعية والقواعد المرعية في مثل هذا الأمر. أما الحديث فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو الحديث الذي جاء في السنن بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ليس فيه يعني نهي المرأة عن ركوب الخيل أبدا، وإنما هذا فيه ذكر أو إخبار عن أحوال بعض الرجال الذين سيركبون سرج كأشباه الرجال، حتى جاء في حديث بأنهم ينزلون على أبواب المساجد. وهذا يظهر من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بالسرج هنا السيارات، هذا الذي يظهر، هذا الذي وجهه كثير من أهل العلم على أن المقصود بالسرج هنا أو السروج ورد في لفظ آخر هي السيارات، ينزلون فيها عند أبواب المساجد. وهذا الحاصل الآن، شوف الآن أغلب الناس الآن يأتي إلى الصلاة بالسيارة، يوقفونها على أبواب المساجد. يبقى مسألة الحديث هو إخبار عن أمر من الأمور التي هي من يعني من علامات الساعة، وأيضا ما يتعلق بقضية نساء هؤلاء الرجال الذين يصلون، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني يشير إلى أن قد يوجد هناك رجال صلحاء لكن نساؤهم يرتكبنا المحرمات. نعم،
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فصيخ يقول اسم عبد العزيز، يقول فصيخ إذا كان يعني في العامية تكسر العين، فيقول عبد العزيز، فهل فيه شيء فصيخ؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للعزيز هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وقد جاء في القرآن كثيرا، وهو العزيز الحكيم وهو العزيز العليم، وينطق بهذه الطريقة العزيز. أما الكسر فلا، العزيز لا، وإنما ينطق كما ذكرت قبل قليل. لكن أحيانا قد لا يقصد الإنسان، إنما هذه لهجة مثلا، أو يعني هو لا يقصد، لكن ما يتغير المعنى ولله الحمد والمنة. لو قال عبد العزيز ما يتغير المعنى، لكن الأفضل أن الإنسان يعدل، خاصة أنه يعني يتحدث باسم هو من أسماء الله تعالى الحسنى البالغة في الحسن الغاية والمنتهى.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. فصيخ أيضا سؤال محمد يسأل، يقول أنه صلى العصر على مجموعة من الجرائد ويقول عليها كلام، مكان السجود يقول يوجد عليه يعني سجادة للصلاة، هل يصح فصيخ هذا الأمر؟
الحمد لله. إذا كان يعني إذا كانت صلاته على أوراق وفيها شيء من الكتابات، الصلاة صحيحة ولله الحمد. ولكن إذا كان يعني صلاته على أوراق جرائد فيها صور نساء أو صور فاضحة أو شيء من هذا القبيل، كيف يصلي على أوراق جرائد يعني بمثل هذه الصورة، فيها صور وفيها مثلا ألفاظ وعبارات؟ المسلم مطالب بأنه يصلي على سجادة ليس فيها هذه التلاوين ولا الصور، كيف يصلي على يعني ورق جرائد يشتمل على بعض الأشياء المنهي عنها؟ عموما من حيث الصحة الصلاة صحيحة، لكن من حيث الكراهة يختلف باختلاف ما في هذه الأوراق، يختلف باختلاف ما في هذه الأوراق، ولا يفعل هذا مستقبلا. وإن لم يجد مثلا سجادة صلى على الأرض ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا الأخ راشد يسأل عن حكم قراءة سورة الكهف في كل ليلة من ليالي يوم الجمعة وفي فجر يوم الجمعة.
سورة الكهف ذكر.
سورة الكهف.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقراءة سورة الكهف، سنة مستحبة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، سنة مستحبة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يعني نحن الآن في ليلة الجمعة، لا بأس للإنسان أن يقرأ سورة الكهف، لأن ورد فيها في هذا أحاديث من طرق متعددة بمجموعها تصلح للاحتجاج، وكذلك في يوم الجمعة. أما في الصلاة فلا، بمعنى أن يقوم الإنسان فيقرأ سورة الكهف قصدا في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر اعتقادا منه بأن قراءتها سنة، فإن هذا لا شك بأنه من الأخطاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان بعد الفاتحة في الركعة الأولى وبعد الفاتحة في الركعة الثانية. وكذلك للأسف يوجد من الناس من يعتاد قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة، وكأنه من باب التذكير. فإذا قرأها مرة وأحيانا لا حرج، لكن أن يلتزمها هنا المشكلة. فالتزامها كل جمعة يقرأ سورة الجمعة في صلاة العشاء مثلا، أو يقرأ بعض الآيات في من آخر سورة الجمعة اعتقادا منه بأن هذا مشروع، هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل. فلا سورة الكهف ولا سورة الجمعة تقرأ في ليلة الجمعة في الصلاة، وإنما سورة الكهف هي التي تقرأ في ليلة الجمعة لكن في غير الصلاة، تقرأ أيضا في نهار يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ راشد يقول، أو معنا مكالمة؟ نعم أخ زاهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زاهر.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
أسأل عن المسميات بتاعت يعني الصلاة بتاعت السنة بتاعت الفجر. في ناس يقول لك اسمها الرغيبة، وهل لما أنا أجي مثلا أصلي في نيتي أخذ إنه أصلي صلاة بمسمى الرغيبة، ويعني شنو الرغيبة المسمى المعنى الرغيبة؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للسنة القبلية للظهر وللعصر، لما أنا أجي أنوي للصلاة يعني زي مثلا الضحى، أنا لما أوقف أصلي في نيتي إنه أنا أصلي الضحى، يلا لما أجي أصلي السنة القبلية للظهر والعصر يعني في نيتي إنه أنا عايز أصلي إيه؟
إن شاء الله
فهمت السؤال؟
واضح إن شاء الله زهر، واضح.
يلا وبدأ السؤال تاني عن عندي صديق عايز ياخد سيارة من البنك.
نعم.
يعني ياخد سيارة طريقة الأخذ للسيارة من البنك.
نعم صحيح.
كيف وطريقة الغرض؟ يعني ياخد غرض ولا ياخد سيارة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ زهر، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
اليوم سؤالين إن شاء الله.
نعم.
سؤال أول بالنسبة لدرجة بني آدم عند الله سبحانه وتعالى، هي درجة أولى أم مثلاً ملائكة هم درجة أولى؟
الصوت يتقطع عندك أخ عمر.
بسأل من بالنسبة لدرجة ابن آدم عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هو مكرم، هل هو درجة أولى أم ملائكة مكرمين أكثر منه؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للدوس على اللغة العربية في الأرض أو في، فهل هذا يجوز؟ من بعض الناس يجاب يعني يقول لك هذا ليس قرآنا. أما نتكلم معهم يعني.
نعم نعم.
فما رأي الشيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع رتفض الشيخ. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
مرحبا مرحبا كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل اخ.
علي عزيز
حياك الله، يا مرحبا.
كيف حالك شيخ؟
خير ونعم الله يحييك.
يا هلا مرحبا، ما نشوق لكن اسمع صوتك من التلفزيون.
الله يحييك الله يحييك.
يا هلا بيك يا هلا، طال عمرك انا بارك الله فيك. وعندي سؤال طال عمرك بالنسبه انا اتصدق كل يوم يعني مبلغ معين، فهل يعني هل انا اتصدق برا خارج يعني مثلا الفقراء، او مثلا عندي بشكاره مسلمه تشتغل في البيت، هل احتي هي الافضل الافضليه ناحيه الخدامه، ولا يعني لا طلع برا عند احتي ناس فقراء؟ السؤال الثاني طال عمرك عندي مثلا أصلي صلاة السنن مثلا صلاة الظهر أو المغرب أو الفجر، هل تقرأ فيها الحمد تقرأ فيها سورة أي سورة من القرآن ولا تصلي بس الحمد يكفي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ إبراهيم، تسمع رد من الشيخ حياك الله. نعم كلام أخرى خميس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خميس تفضل.
جزاكم الله كل خير
وياك الله يبارك فيك يحفظك.
استفساري الأول شيخنا،
نعم
سمعت من أحد المشايخ إذا تمر بضائقة أو تمر تطلب من الله سبحانه وتعالى شيء معين وأنت مصر عليه أكثر من قول لدبر الأمر وأقرأ سورة هود، فهل هذا الشيء جائز أن أختص بقراءة سورة هود مثال بشكل مستمر أو أواظب على قراءة سورة هود وبذكر
يدبر الأمر؟
هذا واحد. وثاني شيء شيخنا سمعت عبر إذاعتكم شيخنا قال الشيخ قال إنه لا يجوز الدعاء بالقرآن في أثناء السجود لأن هذا قرآن، ونص الأدعية هي الأدعية من القرآن الكريم وأقرب ما يكون العبد لربه أثناء السجود. فبغيت توضيح لهذه النقطة جزاكم الله.
تقصد من؟ عفوا تقصدني أنا ولا غيري؟
إيه أنت شيخنا.
لا الظاهر فهمت خطأ. إيه إن السمع لا يخطئ، إن السمع لا يخطئ. أنا أقول يجوز غفر الله لك، بس الظاهر أنك يمكن جيت في نصف الحلقة ولا نصف الجواب، لكن أفصل لك أبشر من جديد.
الله يطول لي بعمرك.
مرحبا ومسهلا حياك الله.
حياك الله. نعم أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
مرحبا ومسهلا حياك الله.
ما شاء الله شبه مرة شبه جمع بواي صراحة.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يحفظ إخوانك ووالديك.
آمين جزاك الله خير.
والله صراحة ما شاء الله يقول لك سبحان الله ما في فرق بينهم.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
سمع لي واي كلام.
الله إن شاء الله يبلغ إن شاء الله.
يا شيخ عندي سؤال، أنا مثلا أصلي مرات السنة بعدين أصلي قيام الليل في الليل مثلا في السنة ساعات أقرأ سورة الملك كل مرة. يعني بدل ما اروح اقرا فيها مو حافظها كامله افتح القران اقرا في السنه ما حكم امراض
ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الثاني انت يعني من هذا تعرف انت اي واحد يجي مولود ما يسمون بالاسامي الصحابه ولا زوجات النبي اسامي حديثه مثل ما ذكرنا شو حكمهم
ان شاء الله؟ جزاك الله خير ابو خليفه، تسمع رد شيخ حياك الله. نعم تفضل الشيخ الإجابة على الأسئلة. سؤال الأخ راشد يقول ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة أو الدعاء في خطبة الجمعة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لرفع اليدين لا شك بأنه من سنن الدعاء ومن آدابه، ولذلك الإنسان إذا دعا رفع يديه إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة بلغت التواتر المعنوي أنه كان يرفع يديه حينما يدعو، ولكنه إذا رقع على المنبر ما كان يرفع يديه في الدعاء وإنما كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا استسقى يعني طلب السقيا من الله عز وجل يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وإذا استصحى يعني طلب الصحو إذا كثر المطر مثلا كما ثابت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك في على المنبر ما يرفع يديه ولا يرفع المأمومون أيضا، وإنما يشير الإمام بأصبعه إذا دعا.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عن يقول إذا صلى الجمعة مع الإمام هل يجوز أن يصلي العصر يجمع معه العصر يعني يصلي العصر جمعا وقصرا مع صلاة الجمعة؟
يعني إذا كان مسافرا.
إذا كان مسافرا
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا دخل المسافر الجمعة بمعنى دخل المسجد ليشهد الجمعة لزمته، بمعنى لا يخرج وإنما يصلي معهم الجمعة. وإذا صلى الجمعة هل له أن يقصر عفوا هل له أن يجمع العصر معها قصرا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم أنه لا يجمع العصر مع الجمعة وذلك لاختلاف سببي الصلاة. هذا هو الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الله على نبيه محل خلاف بين العلماء، بين الجمهور وبين جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. فأهل الجمهور العلماء يقولون صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني دعاؤه لنبيه، وأما القول الآخر الذي اعتمده أهل العلم من أهل التحقيق فهو قول أبي العالي الرياحي وغيره من أهل العلم على أن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا هو الراجح، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني الله عز وجل يثني على نبيه في الملأ الأعلى.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ زاهر يسأل يقول البعض يسمي راتبة الفجر بالرغيبة، يقول ما معنى هذه الكلمة؟
الحمد لله، هم ليس هناك نص شرعي على تسميتها بهذا الاسم، وإنما فيها الحث والترغيب والتحريض على فعلها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، كان يصليهما صلى الله عليه وسلم، ولذلك يطلقون عليها يعني مثل هذه الأسماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن السنة القبلية لصلاة الظهر، يقول فضيلة الشيخ أنه إذا أراد أن يصليها ماذا تكون نيته؟
الحمد لله، بالنسبة للسنة القبلية التي قبل الظهر هي من السنة الرواتب، والنية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. ولذلك أنت إذا جئت لتصلي السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر تنوي هذا بقلبك فقط، وهذه السنة يبدأ وقتها من بعد الأذان، فإذا أذن المؤذن دخل وقت السنة القبلية. كل ما هو قبل الأذان هذا من صلاة الضحى، وأما السنة هذه السنة الراتبة القبلية فتكون بعد أذان الظهر مباشرة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول شخص يريد أن يأخذ سيارة، اشتري سيارة عن طريق البنك، فيقول هل الأولى أن يأخذ قرض من البنك أو أن يأخذ تمويل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لمسألة القرض، هناك القرض على نوعين، قرض ربوي وقرض حسن. القرض الربوي هو القرض الذي يكون بفائدة، وهذا من الربا، والربا من أخبث المكاسب، والله تعالى حرمه في القرآن، قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. أما القرض الحسن فهو أن يقرضك أي جهة، سواء كان فرد أو مصرف أو جهة، قرضا على أن ترد بدله، ما تأتي بفائدة، هذا يسمى القرض الحسن، وهذا غير موجود الآن إلا في بعض المصارف، يعطون مبلغ يسير جدا لمثلا المتعامل معهم ويرد المبلغ كما هو. الأمر الثاني ما يتعلق بالحالة اللي يقول أنا أشتري السيارة، هي هذه تسمى مرابحة. فإذا كان الجهة التي تتعامل معها تملك هذه العين ملكا تاما، فيجوز لك أن تشتريها منهم بأقساط شهرية على أن لا يرتب عليك غرامة، ما يسمى بالشرط الجزائي، هذا لأنه محرم ولا يجوز. فيجوز لك ما دام الجهة تملك السيارة ملك تام، بحيث يعني تضمن فيما لو إذا تلفت قبل القبض، وأيضا العقد اللي بينك وبينهم ما يرتبون عليك شرط جزائي على المال، لأن هذا نوع من أنواع الربا، فيجوز لك في مثل هذه الحالة أن تتعامل بهذه الصورة من النشاط التجاري.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ عمر يسأل فالشيخ، يقول هل الملائكة أفضل من بني آدم؟
الحمد لله، هذه مسألة التفضيل بين الخلق لأهل العلم مسلكان. المسلك الأول ما يعني ما يتعلق بالتفضيل المطلق، فيقول مثلا بأن أفضل الكائنات مثلا وأفضل من خلق الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرتبون بعد ذلك الأفضلية مثلا. النوع أو القسم الثاني وهو حقيقة هو أوفق من حيث الأدلة ومن حيث أيضا الترتيب، هو التفضيل يكون بحسب الجنس، فأفضل بني آدم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أولو العزم من الرسل الخمسة اللي هم الأربعة الباقين، وهكذا أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. ولذلك إذا أخذنا بهذا الاعتبار ما نستطيع أن نجعل الملائكة في مقابل بني آدم، وإنما نقول أفضل الملائكة جبريل، أفضل بني آدم النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية المفاضلة بين الملائكة وبين بني آدم، هذه مسألة ذكرها العلماء، منهم من يذهب إلى أن يمكن المفاضلة وعليه يكون جنس بني آدم من أهل الإيمان أفضل من الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن الملائكة غير مكلفين، حتى لديهم تعبيرات، يقول الملائكة لا عقل لهم، لا يقصدون العقل الذي يعرفون فيه الحق من الباطل، لا، وإنما التكليف، هذه عبارات موجودة، المقصود في التكليف. فيقولون بأن صالح مؤمني بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الله كلفهم ولذلك امتثلوا للأمر واجتنبوا النهي، وأما الملائكة فهم غير مكلفين بهذا الاعتبار الذي عند بني آدم. عموما عندنا قاعدة، أي مسألة ليس لها ثمرة فالحديث فيها إضاعة للوقت، ولذلك العلماء دائما يحرصون على السؤال عن الأشياء التي تضيف للإنسان إضافات شرعية وعلمية وغير ذلك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم أن يدوس أو يجلس على أوراق فيها يعني كتابات باللغة العربية؟
الحمد لله، اللغة العربية لغة، هي لغة القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربنا جل وعلا قدر أن يكون القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى بلغة العرب. ولأجل هذا يجب على الناس أن يعظموا هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وكان والنبي عليه الصلاة والسلام العربي ويتحدث بلسان عربي مبين. فقضية كون والله ما ورد في هذا الشيء هذا غير صحيح، عندنا نصوص عامة تدل على وجوب تعظيم اللغة العربية وعدم ابتذالها وعدم إهانة الأوراق التي فيها شيء من اللغة العربية، فما دامت الأحرف عربية فيجب على الناس أن يعظموا هذه اللغة وأن يمنعوا ويحسموا كل ما من شأنه أن يهين هذه اللغة العظيمة.
جزاك الله خير شيخ. الأخ إبراهيم يقول أتصدق في كل يوم بمبلغ من المال، يقول هل الأفضل أن أتصدق على الفقراء أو أن أعطي الخادم المسلم الذي تعمل عندي؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة يعني عبادة وقربة جليلة وعظيمة، والله جل وعلا أمر بالصدقات ودعا إليها، قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والإنسان إذا لقي الله عز وجل يعني توفاه الله عز وجل، أول ما يطلبه هو أن يتمنى الرجوع إلى الدنيا، ولماذا؟ ليتصدق. قالوا لأنه رأى فضل الصدقة، فضل الصدقة رآها ورأى كيف أن أثر الصدقة عظيم عند الله رب العالمين. وكلما كانت الصدقة واقعة في يد إنسان عنده حاجة شديدة كلما كانت أفضل، يعني التفاضل في الصدقة على حسب الحاجة. فمثلا الخادم اللي عندك في البيت إذا كان لديها حاجة شديدة، عندها مثلا قروض في بلدها، عندها تشتري أدوية لوالديها لزوجها لأولادها مثلا أو شيء من هذا القبيل، الصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها ممن قد يكون عنده يعني قدرة يعني لا بأس بها. فهنا قضية الأفضلية راجعة على حسب الحالة التي عليها الفقير أو المسكين.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول أصلي السنن، هل يجوز أن نكتفي بقراءة الفاتحة فقط في السنن؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، فلو اكتفيت بالفاتحة صلاتك صحيحة، لكن الأفضل أنك تأتي بما زاد عن الفاتحة، ولو قرأت قصار السور حققت السنة وكان الأجر أكثر وأعظم من كونك تقتصر على الفاتحة فقط.
جزاك الله خير فصيح. الأخ خميس يقول أن يعني سمع أنه من يمر بضائقة معينة يكثر من قول يدبر الأمر وقراءة سورة هود، يقول هل ورد هذا في السنة؟
الحمد لله لم يرد في حدود علمي واطلاعي شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من مر بضائقة يقول مثل هذا الأمر الذي ذكره الأخ السائل، وهو قول يدبر الأمر وقراءة سورة هود. ولكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى أن من مر بضائقة سواء مالية أو نفسية أو هم أو ضيق أو شيء أن يلتزم هذه الأدعية، منها الله الله ربي لا أشرك به شيئا، منها دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، منها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك نصوص كثيرة أيضا فيها الإشارة إلى أن من وقع في ضائقة يقول مثل هذا الكلام. وللأسف الشديد يعني أنتهز هذه الفرصة من خلال سؤال الأخ الفاضل إلى التنبيه على أن بعض الناس للأسف يترك السنة والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى مثل هذه المحدثات، وهذا أمر والله غاية في الغرابة. يعني الآن بعض الناس الآن يأتي يقولك والله يقولون من قرأ سورة كذا فله كذا، إذا أردت الرزق اقرأ سورة الواقع، إذا أردت كشف الهم اقرأ سورة هود، إذا أردت كذا وكذا اقرأ. ومن أين أتوا بهذا؟ ما في دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء إلا وعلمنا وجهنا وأرشدنا ودلنا صلوات ربي وسلامه عليه. الآن أنا ذكرت تقريبا 3 أو 4 من الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفريج الكروب وإزالة الهموم وكشف الغموم ويعني شرح الصدر وقضاء الدين. طيب وين الناس عن هذه الأدلة؟ هذه الأدلة هي التي تلتزم، أما غيرها من هذه الأشياء فينبغي ترك هذه الأشياء، وأيضا رجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن صحة هذه الأمور.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الخميس سأل حكم الدعاء بالقرآن في السجود.
الحمد لله، طبعا أنا أذكر أنني فصلت في هذه المسألة وذكرت أولا بأن القرآن أصلا لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني نهيت أو نهاني ربي أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، ومحله حال القيام في الصلاة. وأما السجود ففيه التملق وتذلل وخضوع وانطراح، فما يناسب الحال أنك تقرأ القرآن مثلا وأنت راكع أو ساجد. أما قضية الدعاء بالقرآن أنا ذكرت بأن هذا يجوز، وأنه يخرج على أنه دعاء وليس على أنه آيات قرآنية، بمعنى أدعية القرآن يجوز لي أن أأتي بها في حال سجودي على أنها أدعية وليست على أنها قرآن. وذكرت حتى أني أذكر توسعت في مسألة أذكار النوم بالنسبة للجنوب والحائض والنفس، يجوز لهم أن يأتوا بأذكار النوم المشتملة أيضا على آية الكرسي والقواقل الثلاث. قلت وأن هذا يخرج على أنها أذكار وليست على أنها قرآن، لأن الثلاثة هؤلاء جاءت النصوص يعني جاءت الأدلة بمنع قراءتهم من القرآن، ومسألة أيضا فيها خلاف. لكن على افتراض الصحة قلنا بأن هذا يكون يخرج على أنه أذكار. ولذلك أخي الفاضل لا بأس بأن تقرأ في السجود الأدعية الواردة في القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أيضا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهكذا بقية الأدعية. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الشيخ أبو خليفة يقول الشيخ أنه يصلي قيام الليل بسورة الملك لكن يقول لا أحفظها أقرأها من القرآن.
الحمد لله. نعم يجوز ذلك، يجوز للإنسان المواظب على قراءة سورة الملك لأن قراءتها كل ليلة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أحب أن يقرأها في الصلاة لا حرج، وإذا كان لا يحفظها له أن يقرأها من المصحف ولله الحمد والمنة. وطيب أن الإنسان يحفظ مثل هذه السورة حتى يستغني عن فتح القرآن أثناء الصلاة، يحفظها مع الوقت إن شاء الله يحفظها.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو خليفة أيضا يسأل يقول بالنسبة للمولود الجديد سواء يقول كان ذكر أو أنثى، يقول البعض لا يسمي بأسامي الصحابة رضي الله عنهم إنما يأتي بعض الأسماء المنتشرة في المجتمع الذي يعيشه.
الحمد لله. ولا يلزم لا يلزم الإنسان أن يسمي بأسماء الصحابة أو الصحابيات، لكن الأفضل أن يسمي، طبعا من السنة أن يسمي بأسماء الأنبياء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء، وسمى ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا أفضل أن يسمي بأسماء الأنبياء أو يسمي بالأسماء المعبدة لله كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. ولا بأس أن يسمي بأسماء مثلا المعروفة، هذا لا حرج حتى لو كانت أسماء يعني في زمانه مثلا، بشرط أن لا يكون فيها شيء من المخالفات، فلا يجوز التسمية باسم معبد لغير الله مثلا، لا يجوز التسمية بالأسماء التي فيها تزكية، لا يجوز التسمية بأسماء فيها قبح مثلا صعوبة لأن للاسم تأثير على صاحبه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل الذين يعانون من الأمراض المزمنة لهم أجر؟
الحمد لله. إذا كان الإنسان يصاب بالشوكة يؤجر، كيف بمن يبتلى بالأمراض المزمنة؟ نعم له الأجر، وإن أهل البلاء يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، بل إن أهل العافية لا يتمنون ما عليه أهل البلاء لما يرون ما هم فيه من الأجر والثواب وعدم يعني وتكفير الله عز وجل للخطايا والذنوب التي اقترفوها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة كفضلها في يوم الجمعة؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة كالصلاة عليه في نهار الجمعة، سواء كالصلاة في الصلاة عليه في نهار الجمعة سواء بسواء ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تأخرت في الذهاب لصلاة الجمعة بسبب يقول هذا المرض والفيروس، ويقول كنت اعتدت قبل ذلك أن أذهب مبكرا لكن الآن يقول بسبب هذا المرض أذهب متأخر، هل لي الأجر كما كنت في السابق؟
إن شاء الله. يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا كان الإنسان قبل الوباء هذا حريص على الذهاب إلى الجمعة مبكرا ثم الآن بسبب الاحترازات وشيء من هذا القبيل يتأخر قليلا لهذا الغرض يكتب له إن شاء الله الأجر كامل، لكن يحرص على أن يكون من أوائل من يذهب إذا فتحت أبواب المساجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عند الاغتسال هل لابد من إدخال الماء في السرة كذلك في داخل جزئيات الأذن؟ ويقول أيضا أدلك فروة الرأس حتى أتأكد أن الماء وصل إلى فروة الرأس.
الحمد لله. بالنسبة للغسل الواجب اللي هو غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس للمرأة يجب أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن فيبلغ الماء أصول الشعر، يعني لما يغسل رأسه، وكذلك يتعاهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء مثل المآقي مجاري الدمع مثلا، مثل أسفل الشفة، مثل باطن السرة، لأن باطن السرة له حكم الظاهر، مثل باطن الركبتين أيضا، هذا كله الإبطين يتعاهد حتى يبلغ الماء جميع أبدانه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.